اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، مقتضى القاعدة في الصورتين الأخيرتين من الملاك الرابع، وهما صورة الظن بالغبن وصورة الشك في الغبن، كما إذا اشترى المشتري الكتابة باثني عشر درهما وكان ظانا أو شاكا في أن قيمة الكتاب السوقية عشرة دراهم، فإن الزيادة بدرهمين على العشرة يعتبر غبنا لأنه خمس الثمن فلا يتسامح فيه. فما هو مقتضى القاعدة لو أقدم على المعاملة ظانا بوجود غبنا أو شاكا فيه ثم انكشف أن ظنه أو شكه في محله وأن الغبن حاصل فعلا، فهل يثبت الخيار أو لا؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول هو عدم ثبوت الخيار، وإلى هذا الاحتمال مال المحقق النائيني في منية الطالب جزء 3 صفحة 117، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو أن حكم الظان والشاك هو حكم العالم بنظر العقلاء من حيث استحقاق المدح واستحقاق الذم ومن حيث عدم المعذورية، فكما أن العالم بالغبن يذم عند العقلاء لو أقدم على الغبن بلا مصلحة معينة، فكذلك الحال بالنسبة للظان والشاك، وكما أنه لا خيار للعالم بالغبن بنظر العقلاء فكذلك الحال بالنسبة للظان شاك، فإن آثار العلم والظن والشكي متساوية بنظر العقلاء. فكما لا خيار للعالم بالغبن لا خيار للظالم والشاك. ويناقش المصنف في هذا الوجه بأنه لا نسلم المساواة من حيث الآثار بين العالم والظان والشاك، فإن العالم ليس معذورا، أما بالنسبة إلى الظان والشاك فهو معذور، وقد دل على ذلك العقل والناقل. أما العقل فالبراءة العقلية، وأما النقل فالبراءة الشرعية.
البراءة عن
أي شيء يشك فيه المكلف فهو معذور ولا يعاتب ولا يلام عليه لا عقلا ولا شرعا. نعم في بعض الموارد تصح هذه التسوية، كما في الدماء مثلا أو الفروج، فالعقلاء وكذلك الشرع يعدون الظان والشاك بحكم العالم. فمن أطلق الرصاص عالما بأن الذي أمامه إنسان غير معذور لا عقلا ولا شرعا، وكذلك من أطلق الرصاص ظنا بأن الذي أمامه إنسان أو شاكا في أن الذي أمامه إنسان فإنه عقلا ونقلا يدام ويستحق العقوبة. وأما بالنسبة لمحل كلامنا وهو الغبن، فلا نسلم بالتسوية من حيث الحكم العقلي والعقلائي والنقلي، فإن العالم له خصوصيته. ولذا يشهد بصحة ما قلناه، يعني لأن المصنف ذكره نذكره، ويشهد لصحة ما قلناه أن الظانة وكذلك الشاك لو اطلعا على الغبن حقيقتان وعلما به قد تتغير حالتهما النفسية فلا يقبلان بالعقد، مع أنهما كانا راضيين به. في فرض الشك أو الظن، لكن لو اطلعا وعلما تغير رضاهما النفسي. إذن هذا الوجه الأول وما ناقشه المصنف به، وسنبين محل المناقشة. تقول أنا قرأت ما وجدت، حضرت ما التفت، أثناء التطبيق ستلتفت. الوجه الثاني،
إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى خِيَارِ الْغَبْنِ هُوَ قَاعِدَةُ
الإقدام. الإقدام لا ضرر. اختلط الحابل بالنابل، الزيت بالماء. خوف.
إن الدليل على خيار الغبن كما تقدم هو قاعدة
لا ضرر،
وهي قاعدة امتناع نية، فلا تجري في مورد يكون جريانها فيه خلاف المنة، كما هو الحال بالنسبة للعالم بالغبن، وكذلك الظان بالغبن، وكذلك الشاك في الغبن، فإنه لا منة لجريان قاعدة لا ضرر في حق هؤلاء الثلاثة، لأنهم هم الذين أقدموا على الضرر بأنفسهم. فالظان بالغبن أقدم على الضرر بنفسه، والشاك بالغبن أقدم على الضرر بنفسه، فلا تشمله القاعدة إذ لا منا في جريانها في حق الظان بالضرر أو الشاك
أو العالم
في
العالم واضح، لكن كلامنا عن الشاك والظان.
وإذا لم تجري قاعدة لا ضرر رجعنا لمقتضى القاعدة وهو أصالة اللزوم، فيكون البيع لازما ولا خيار فيه، لأنه قد يقال مجرد عدم جريان لا ضرر ما يثبت عدم ثبوت الخيار. نقول لا، إذا لم تجري لا ضرر الذي هو الدليل رجعنا لأصالة اللزوم،
فالبيع لازم إذا ولا خيار.
ويناقش المصنف في هذا الوجه بأن الظان والشاك ليس مقدما على الضرار، بل قد يقدم برجاء عدم الضرر، فهو ظان لكن يقول أقدم على المعاملة لعله أنا متوهم وليس هناك ضرر. إذا فلا يصدق الإقدام على الضرر إلا في خصوص العالم، أما الظان والشاك فلم يقدما على الضرر، وإذا لم يقدما فتشملهما قاعدة لا ضرر. إذا هذا الاحتمال الأول وهو احتمال عدم ثبوت الخيار، وأشار المصنف لوجهين له، المساواة بين العالم والظان والشاك، وناقشه في الصفحة المقابلة كما ستتضح لك المسألة. والوجه الثاني عدم شمول قاعدة لا ضرر الذي هو دليل خيار للشاق والضار، فنرجع لأصالة اللزوم وناقشه المصنف كما سيتضح له. الاحتمال الثاني ثبوت الخيار للضان بالغبن والشاك به، ويمكن أن يستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول الإطلاق في الإجماعات المنقولة الدالة على ثبوت خيار القبل، حيث ذكرنا فيما سبق بأن من أدلة خيار الغبن الإجماع، كما صرح بذلك العلامة الحلي في التذكرة فقال: الغبن سبب لثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا، وظاهره الإجماع. التذكرة جزء واحد صفحة 522، ولا وظاهر هذه العبارة الإطلاق وعدم التفصيل بين كون المغبون جاهلا وبين كونه ظانا وبين كونه شاكا، فكل مغبون يثبت له الخيار سواء كان جاهلا أم كان ظانا أم كان شاكا كما هو محل كلامنا. لا قلنا يعني جاهل عن جهل بسيط، ما عنده أي شيء إلا الجهل التام، هو كله جاهل حتى الظن جاهل. والمناقشة في ذلك وإن لم يشر لها المصنف بأن الإجماع محتمل المدركية، فليس هو الدليل على خيار الغبن كما حققنا سابقا. الوجه الثاني عموم حديث لا ضرر، بمعنى أن مقتضى الإطلاق في حديث لا ضرر ولا ضرار هو ثبوت خيار الغبن لكل مغبون سواء كان المغبون جاهلا أم ظانا أم شاكا، وخرج من هذا العموم خصوصا العالم الذي أقدم على الضرر بنفسه. هذا هو الدليل، هذا هو الوجه الثاني. ولم يناقش فيه المصنف طبعا، لكنك أيضا قد عرفت أنه ليس دليل خيار الغبن قاعدة لا ضرر، حيث ناقشنا فيها فيما تقدم. تم الكلام طبعا الآن في هذه النقطة الثالثة، أكرر حتى المعلومة ترسخ في نفسك وذهنك. المصنف ذكر احتمالين، احتمال الأول عدم ثبوت الخيار للظن والشاك، وهذا ما تبناه المحقق النائين في منية الطالب، وذكر المصنف له وجهين وناقشهما كما سيتضح لك. الاحتمال الثاني ثبوت الخيار للظن والشاك، واستدل المصنف لذلك بوجهين: الإجماع ولا ضرر، ولم يناقش فيهما لأنه من الأصل يتبنى تمامية هذين الدليلين. قال: فالعمدة في المسألة الإجماع، وقال: وحديثنا في الضرر. واضح. لكن نحن سابقا قلنا هذين الدليلين غير تامين، أو هذان الدليلان غير تامين، والدليل على ثبوت الخيار هو سيرة الشرط الارتكازي. دقق. ومن هنا بناء على أن الدليل هو السيرة أو الشرط الارتكازي، فهل السيرة تقول بثبوت خيار الغبن للظان والشاك أو لا؟ هل تقول السيرة بثبوت الخيار، خيار الغبن للظان والشاك أم لا؟ والجواب كما أفاد سيدنا الخوئي قدس سره، لأن هذا مبنى بعد أن دليل خيار الغبن الشرط والارتكاز الضمني الذي قامت عليه السيرة. والجواب عن ذلك بالتفصيل. جزء 38 صفحة 297-298. والجواب عن ذلك بالتفصيل، وهو أن المغبون إذا أقدم على المعاملة وهو ظان أو شاك بالغبن، على كل حال، يعني يقول حتى لو انكشف لي الغبن فأنا مقبل على المعاملة ولا أريد خيارا، فحينئذ لا يثبت له الخيار، لأنه أقدم على كل حال حتى لو انكشف له الغبن هو راض، فلا يثبت له الخيار. وأما إذا أقدم على المعاملة معلقا لها على أن لا يكون مغبونا وأن يثبت له الخيار، فحينئذ يثبت له الخيار. فعلى حسب الشرط. تم الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ويشكل، ما الذي يشكل؟ الخيار، خيار الغبن، ثبوت وعدم، يعني في الأخيرين، يعني صورة الظن وصورة الشك، إذا أقدم على المعاملة بانيا على المسامحة، يعني متساهل في المسألة مع أنه يظن متساهل، يشك ومتساهل، على تقدير الزيادة أو النقيصة. الآن الاحتمال الأول عدم ثبوت الخيار لوجهين. الوجه الأول هو هذا، فهو كالعالم، الظن والشك كالعالم، بل أكثر، بل الشاك في الشيء إذا أقدم عليه بانيا على تحمله فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذن، ومن حيث عدم معذوريته لو كان ذلك الشيء مما يعذر الغافل فيه. يعني الغافل يعذر، لكن الشاك لا يعذر، الظان لا يعذر، بل هما كالعالم. هذا الوجه الأول. تمام. المصنف يا ليته ناقش هذا الوجه هنا، ما يترك بعد ذلك، لكن بعد انت تعرف طريقة المصنف. الآن الوجه الثاني، والحاصل أن الشاك الملتفت إلى الضرر مقدم على الضرر، وإذا كان مقدم هذا مو دليل، لا، مقدمات مطوية، وإذا كان مقدم على الضرر لم يشمله حديث لا ضرر، لأنه حديث امتناني، فلا منا في جريانه على من أقدم على الضرر باختياره وبنفسه. وإذا لم يشمل المورد حديث الأضرار رجعنا للأصل، وهو لزوم المعاملة. تمام، هذا الاحتمال الأول بوجهين. الآن جئنا إلى الاحتمال الثاني يا مولاي. ومن أن هذا احتمال ثبوت الخيار وله وجهان. الوجه الأول أن مقتضى عموم نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار مطلق، يشمل الظان والشاك والجاهل. ثانيا الوجه الثاني إطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرد تحقق الضرر، كما نقلنا عبارة العلامة في التذكرة مطلقة قال بثبوت الخيار عند الغبن، وما فصل بينها أن يكون عالم ظان شاك جاهل، لكن خرج عن هذا الإجماع فرض
العالم.
خرج المقدم عليه عن علمان. الآن تعال، هذا الوجهان، هذا الاحتمالان والوجهان لهما. يبدأ الآن المصنف بمناقشة الوجهين المذكورين في الاحتمال الأول تقوية للاحتمال الثاني، لأنه يختار ثبوت الخيار. لاحظ الآن يناقش ماذا؟ يناقش الوجه الثاني، يناقش الوجه الثاني في الاحتمال الأول وهو أنه مقدم على الضرر. قال بل مطلق الشاك ليس مقدما على الضرر أصلا. تقول المقدم، تقول ليس مقدم على الضرر، بل قد يقدم برجاء عدم الضرر أصلا. جيد، إذن لا نسلم بأنه أقدم على الضرر. الآن يبدأ في مناقشة الوجه الأول في الاحتمال الأول وهو المساواة. يقول ومساواته يعني الظن والشاك للعالم في الآثار ممنوعة حتى في استحقاق المدح والذم لو كان المشكوك مما يترتب عليه ذلك عند الإقدام عليه. يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني أنه لو كان هذا الأمر المشكوك يترتب عليه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان الدم بنظر العقلاء، مثل لو كان دما أو لو كان فرجا، لكنه ليس هذا أمر عام، بل في بعض الموارد نسل وهي الدماء والفروج. أما مورد كلامنا وهو الغبن فلا نسلم أنه بالمساواة بنظر العقلاء. تمام. والشاهد على ذلك طبعا احنا وسعنا، قلنا جبنا بيان أوسع من ذلك، قلنا براءة عقلية براءة نقلية كذا، ولا مجرد أن العقلاء ما يهب عندك دليل عقلي عندك دليل نقلي، فلا بد تضم ذلك كما ذكر ذلك في كلمات الأعاظم والأعلام لتمتين كلام المصنف. ولذا قد يحصل للشاك بعد اطلاعه على الغبن حالة أخرى. كان راضي يوم أنه عالم لا ما راضي، لو حصلت له قبل العقد لم يقدم عليه. يعني لو كان أصلا من الأصل يعلم ما عنده ظن أصلا ما أقدم على المعاملة. نعم هذا ما يحتاج إلى لكن ذكره. نعم لو صرح في العقد بالالتزام، واضح بعد إذا صرح قال أنا ملتزم غبن ما غبن ما أريد خيار، بعد واضح لا خيار أنا بعد مصرح. نعم لو صرح في العقد بالالتزام به يعني بالعقد ولو على تقدير ظهور الغبن، قال أنا راضي، قال لا صاحبي ترى ماني شغل ما لك خيار، قال أنا راضي، كان ذلك راجعا إلى إسقاط الغبن، وهذا أمر واضح أكلم فيه وليس محل البحث أصلا حتى يذكره المصنف. لذلك قال المحقق الإيراني هذا ما لا رابط بمحل الكلام أصلا حتى يقول له صرح، ما ربطنا بصرح أو ما صرح، إذا صرح واضح وليس محل كلام. في نفس العقد على رأي المصنف، لأنه ما يكتفى عنده بالشروط الضمنية، بل لابد من الشروط الصريحة وفي العقد نفسه. وأما لو كان قبل العقد تكون شروط ابتدائية، والابتدائية ليست لازمة عنده. النقطة الرابعة، مقتضى القاعدة لو كان المغبون قادرا على السؤال كما لو أقدم المشتري على شراء الكتاب 12 درهما وكان ظانا بوجود غبن أو شاكا أو حتى لو جاهلا، لكنه كان يتمكن من السؤال والاستخبار عن القيمة السوقية الحقيقية ولم يسأل، ثم انكشف له أنه مغبون وأن القيمة 10 وليست 12، فهل يثبت له الخيار مدى أو لا يثبت له الخيار؟ أفاد المصنف بأنه اتضح مما ذكرنا ثبوت الخيار وإن كان قادرا على السؤال، وذلك لوجهين: الوجه الأول الإطلاق للإجماع المنقول عن العلامة مثلا وغيره، فإن هذا الإجماع ظاهره ثبوت الخيار للمغبون ولو كان قادرا على السؤال. الوجه الثاني عموم لا ضرر، فإن مقتضى عموم لا ضرر ولا ضرار ثبوت الخيار للمغبون ما دام متضررا، سواء كان يتمكن من السؤال أم لا. والشاهد على صحة ما قلناه من ثبوت الخيار تصريح العلامة الحلي في كتابين من كتبه، الكتاب الأول هو التحرير حيث قال، وهذه عبارته الجزء الثاني صفحة 288: ويثبت للمغبون خيار الفسخ، إلى أن قال: وإنما يثبت مع الغبن الفاحش وقت البيع وجهالة المغبون، وإن استندت دقق هذا محل الشاهد، وإن استندت جهالته يعني المغبون إلى عجلته يثبت فإن مقصوده من إلى عجلته يعني وإن كان قادرا على السؤال إلا أنه لم يسأل، فمع ذلك يثبت له الخيار. الكتاب الثاني التذكرة، حيث قال في الجزء الأول صفحة 523 مسألة 253: وإنما يثبت الغبن بشرطين، الأول عدم العلم بالقيمة وقت العقد سواء محل الشاهد أمكنه أن يعرف القيمة بالتوقيف أو لا، ومقصود من أمكن أن يعرف القيمة بالتوقيف يعني بس بالسؤال.
تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة
الرابعة.
ولا بد أن نشير إلى أنه حتى لو قلنا بأن الدليل على خيار الغبن الشرط الارتكازي، فمع ذلك جرت السيرة على ثبوت الخيار مطلقا. أمكن السؤال أو لم يمكن طبق العبارة. قال ومما ذكرنا، يعني ذكرنا ماذا؟ الإجماع وحديث لا ضرر، يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال. والشاهد والمؤيد لنا كما هو ديدننا التأييد لكلماتنا بكلمات الأعلام كما صرح به العلامة في كتابين، التحرير نقلنا كلامه، التذكرة بينا مرامه. النقطة الخامسة، لا قصيرة قصيرة الآن ترى النقطة الخامسة، دقائق محدودة. مقتضى القاعدة لو أقدم المغبون على الغبن فانكشف له أن الغبن أكثر مما أقدم عليه فهل يثبت له الخيار أم لا؟ أشار المصنف لعدة صور في هذه الأسطر ولكنها بسيطة كما تشرب الماء وتستلذ بالعسل. الصورة الأولى أن يقدم المغبون على غبن يتسامح فيه فينكشف له أن هناك غبنا آخر يتسامح فيه، لكن لو جمعنا الغبنين لكان مما لا يتسامح فيه، كما إذا اشترى الكتاب بأحد عشر درهما. وهو يعلم ويعتقد أن قيمته عشرة، لكن أقدم على الغبن بمقدار درهم، والغبن بمقدار درهم بالنسبة للعشرة عشر، وهذا يتسامح فيه ليس الخمس بل الواحد بالقياس للعشرة عشر، وهذا يتسامح فيه عرفا. ثم انكشف له أن قيمة الكتاب الواقعية تسعة وليست عشرة، فمعنى ذلك أنه غبن أيضا في درهم آخر. فإذا ضممنا الدرهم الأول إلى الدرهم الثاني صار درهمان، وهذا بمقدار الخمس وهو غبن لا يتسامح به. فهل يثبت الخيار في هذه الصورة أو لا؟ ذكر المصنف بأن مقتضى القاعدة ثبوت الخيار، والوجه في ذلك هو لا ضرر، حيث إنه أقدم على التسامح بمقدار درهم، وما أقدم على التسامح لا بشرط بل بشرط أن الزيادة بمقدار درهم. أما لو انكشف أن الزيادة المأخوذة من أكثر من درهم فلم يقدم على ذلك، وهذه الزيادة التي حصلت بسبب الجام لا يتسامح فيها لأنها بمقدار الخمس فيثبت له الخيار. الصورة الثانية أن يقدم المقبول أبيات الدعاء مولاي أن يقدم المقبول على غبنان يتسامح فيه ثم ينكشف له أنه قد غبن غبنا آخر أكثر مما يتسامح فيه كما إذا اشترى الكتاب بأحد عشر درهم معتقدا أن قيمته عشرة والواحد بالقياس للعشرة يتسامح فيه ثم بان أن قيمة الكتاب خمسة وأن البائع غبنه بخمسة دراهم بالنص وهذا مقدار لا يتسامح فيه فالغابن أخذ عليه ستة دراهم بدلا عن الدرهم في الواقع وحكم هذه الصورة واضح وهو ثبوت الخيار لأن الغبن بمقدار لا يتسامح فيه وهو خمسة دراهم تجري في ذلك قاعدة لا ضرر هذه هي الصورة الثانية والحمد لله رب العالمين